بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 2. كنا خدنا جزء من عدد 8. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة يوسوس من الشبابيك. أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا. التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل. أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. قلنا أن ده زي مشروع خطوبة، العريس بيتقدم لعروسته، العريس هو ربنا يسوع له المجد، العروسة هي الكنيسة أو هي النفس، وربنا بيقول لها تعالي نخرج ونتمتع بالطبيعة الحلوة. فشبه الروح القدس العريس بغفر الأيائل ذكر الغزال، والعروسة بالظبية الغزالة الرقيقة، وهو اللي بيدعوها وبيشجعها تسيب البيت بتاعها عشان تخرج معاه تلتقي به في الطبيعة. ومن ضمن ما قال الله بلغ أوان القضب، وقلنا القضب ده مقصود به عملية تأليم الزرع، يعني في موسم كده قبل الحصاد يبقى المزارعين بيقلموا الزرع عشان يطلعوا منه أكتر ثمر ممكن. فكأنه بيقول لها تعالي اتفرجي شكل الورد إيه والثمر على وشك إنه يطلع. التينة أخرجت فجها، الفجها الفج اللي هو التين نفسه، يعني ابتدت تطلع الثمار بتاعتها. وقعال الكروم تفيح رائحتها، الكرم العنب يجيب ريحة جميلة من على بعد. وقلنا التين والكرم إشارة إلى الثمر الروحي، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، كل ده ثمر للحياة مع ربنا. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي. واحد من القديسين قال هنا سماها ثلاث تسميات أو ثلاث ألقاب، قال لها يا حبيبتي وبعدين يا جميلتي وبعدين يا حمامتي. وقال الإنسان لما يشعر قد إيه ربنا بيحبه بيبقى جميل، فتبدأ بكلمة يا حبيبتي يا جميلتي. يعني إيه؟ طول ما الواحد فينا مش حاسس إنه محبوب من ربنا، مش متمتع بحب ربنا، ما عندوش جمال. لما الواحد بيحس قد إيه ربنا بيحبه بيبتدي هو كمان يبادر ربنا الحب ويدخل في علاقة حب قوية بربنا، يبتدي الجمال يبان عليه. ولما يحس انه قد ايه جميل في عينين ربنا ويبقى كل شيء حواليه جميل، يدخل الى مرحلة تالتة، مرحلة الحمامة. الحمامة رمز دايما للامتلاء بالروح القدس، ان الروح القدس حل على المسيح على شكل حمامة، فيبان فيه جمال ربنا يسوع له المجد. فالنفس اللي ابتدت سودة بقت محبوبة، والمحبوبة بقت جميلة، والجميلة بقت حمامة. كل ده ايه؟ كل ده نتيجة العلاقة مع ربنا. في الاول الواحد يحس انه محبوب، ربنا محبوب، بيحبك، مشغول بيك، فالانسان يشعر بجمال كل شيء. اذا كنت انا محبوب ده يبقى ربنا كل حاجة حلوة حواليه، حتى الالام حلوة، حتى الضيقات لصالحي، حتى التجارب كله جميل. ولما تبقى الحكاية جميلة كده يبتدي يبان عليه نعمة الروح القدس، فيقول له يا حمامتي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. كلمة تعالي دعوة من ربنا لكل واحد فينا انه ينسى الدنيا شوية ويركز في ربنا، يخرج ورا ربنا، يهتم بعشرته مع ربنا، يشبع بحضور ربنا. تعالي هي ايام بنقضيها، وبعد كده مش هيبقى فيه غير ربنا وانت. بعد ما تسيب الدنيا دي روحك مش هتشوف بقى لا مباني ولا شوارع ولا دوشة الناس ولا السياسة ولا الجغرافيا، مش هيفضل غير ربنا. حاول تعرف ربنا النهاردة، ما يبقاش فيه في حياتك غير ربنا، عشان لما تسيب الدنيا تتمتع بربنا إلى الأبد. الإنسان مش سهل يخلص طول ما هو مشتت في مليون حاجة، إنما لما يركز ويقول زي بعد كده أنا لحبيبي وحبيبي لي، يبقى مركز، مفيش غير ربنا، مفيش حد واكل عقله غير ربنا، مشغول بيه طول الوقت. فكلمة تعالي يعني قربي. اللي معطلنا ان الواحد فينا راضي عن نفسه وحاسس انه بيجي الكنيسة ويسمع يقرأ الانجيل وبيصلي شويتين وبعدين خلاص، مش حاسس ان كلمة تعالي تنطبق عليه. مين قال كده؟ ده تعالي دي بتاعتك انت. قوم يا حبيبتي وتعالي، يعني قوم تعالى قرب مني. ليه واقف بعيد؟ ليه نايم في الخط؟ ليه مش عاوز تدوق اللي دقوه القديسين الاوائل؟ ليه ما تخرجش للجمال وتدوق يعني ايه التين والكروم والاسرار الروحيه اللي عند ربنا؟ يا حمامتي في محاج الصخر. هنا لما وصف الحمامه، على قد ما الحمامه وديعه وبسيطه، انما ربط جمالها او حبه ليها بسكناها او استقرارها في محاج الصخر. يعني ايه محاج الصخر؟ يعني زي نقرة في الصخر، فتلاقي الحمامة مستخبية جوة الصخرة. اصل الحمامة غلبانة، لو جت اي حية ولا اي حيوان ياكلها، انما طول ما هي مستخبية في محاج الصخر هي بقت قوية. هي مش بس بسيطة، هي كمان قوية، بس قوية بلجوءها للصخر. الصخر في الكتاب عادة اشارة للمسيح له المجد، ربنا يسوع له المجد. لما طلع المية على يد موسى من الصخرة، بولس الرسول وصف الحدث ده وقال الصخرة كانت المسيح، وضرب الصخرة بالعصاية كان إشارة إلى صلب المسيح، وخروج الماء من الصخرة إشارة إلى انسكاب الروح القدس على الكنيسة بعد القيامة. فالحمامة في محاج الصخر يعني النفس المستقرة في حضن ربنا، النفس اللي دايما متحصنة بربنا، النفس اللي ما بتبطلش تنادي اسم ربنا. حمامة في محاج الصخر، انت شايفها جميلة لكن تيجي تمد ايدك ما تطلهاش، لانها تدخل جوه الصخر خلاص متعرفش تجيبها، حدش يقدر يمسك هذه الحمامة الجميلة في محاج الصخر. سر جمال المسيحي هو التصاقه بالمسيح، سر قوة المسيحي هو لجوءه للصخرة المسيحي. المسيح له المجد. يا حمامتي في محاج الصخر في ستر المعاقل. عشان يأكد المعنى قال ده مش بس صخرة، ده ستر المعاقل. وفي الترجمة السبعينية يبان انه في سلسلة من الأسوار، ما تكون حاجة غالية قوي يحط قدامها سور وبعدين سور وبعدين سور عشان ما فيش حد يسرقها. فقال لا، يا حمامتي في محاج الصخر في ستر المعاقل. ربنا ساتر علينا، ربنا محصننا. لما يقول المزمور الرب لي صخرتي قوتي حصن حياتي، محاج الصخر. إذا كنت إنسان ضعيف اتقوى بأنك تلزق في ربنا، تستخبى جوه ربنا. تفكرنا بحكاية موسى النبي في خروج 33، لما من كتر عشرته بربنا حب بقى يدخل لعمق أكتر، وقال له أريني مجدك. قال له يا موسى مش أنت شفت كتير؟ لو شفت أكتر كده مش هتستحمل وأنت في الجسد. قال له لازم أشوف وجهك. إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا، أنا عاوز أشوفك بعيني. وبعدين لما موسى ألح على ربنا، ربنا قال له طب بص هحطك في نقرة من الصخر وأجيز جودتي أمامك، هعدي كده من قصادك وانت تبص من ورايا كده. الآباء قالوا حكاية نقرة الصخر إيه لزومها هنا؟ قال عشان مجد اللاهوت الله ما يحرقش موسى الإنسان الضعيف، قالوا لازم تتخبى في الصخر، لازم تلزق في الصخر اللي هو المسيح له المجد عشان تقدر تتمتع بالمجد ده كله وتقدر تشوف العز ده كله. بدون المسيح له المجد مفيش طريق للآب السماء، مفيش طريق للأبدية. إنما جوه نقرة الصخر دي الواحد ممكن يتمتع بأسرار كتير قوي. يمكن ده اللي خلى كتير من المتوحدين كانوا يسكنون في الصخور والمغاير وشقوق الأرض، يقول إيه؟ من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح هم تشبهوا بالحمامة في محاجئ الصخر. كأن ربنا يبص على واحد زي أنبا بولا كده يقول له يا حمامتي في محاجئ الصخر، تسبت الدنيا دي كلها وقعدت في مغارة عشان تشبع بالصلاة وما يبقاش في غيري في ستر المعاقل. أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. ربنا يسوع له المجد العريس بيقول للعروسة وريني وجهك. احنا قلنا في صح واحد قالت أنا سوداء، طب ايه الوجه الجميل ده اللي ربنا مشتاق يشوفه؟ ربنا بيحب ولاده، وقفتك قدام ربنا ربنا بيستناها، بيستنى يشوف وشك. لما تقف قدام ربنا بوجه منكسر وبدموع في عينيك وبخجل يقول أريني وجهك، وريني وشك الحلو ده، انت وحشتنا. اسمعيني صوتك. احنا بنستخسر في ربنا انه يشوفنا، بنستخسر في ربنا انه يسمع صوتنا، وربنا بيستنى يسمع صوتنا. ربنا بيستنى اللي يكلمه، ربنا بيستنى اللي يبص عليه واللي يركز فيه. لان صوتك لطيف، يا جوز واحد حسه مش حلو، انما ده لما يقعد يرتل لوحده ربنا يقول له صوتك حلو قوي، ده لو رتل قدام الناس يمكن يطفش، انما عند ربنا يقول له صوتك حلو لان ربنا بيحبه. جوز واحد شكله وحش، انما لما يقف قدام ربنا يكلمه ويصلي يقول له وشك حلو، لان ربنا بالحب اللي عنده بيشوف كل حاجه حلو. وجهك جميل وصوتك لطيف، لان ربنا بيتحرك بالحب. لو الواحد فينا قدر يعني ايه ربنا له المجد اللي قدامه ملايكه وربوات من الملايكه ورؤساء ملايكه، بيفرق معاه صوتنا، بيفرق معاه وقفتنا ووشنا، ده الواحد ما يبطلش صلاه. بس كده يا رب على ايه يعني؟ حاضر. اريني وجهك اسمعيني صوتك لان صوتك لطيف ووجهك جميل. يبقى كل الجزء اللي فات كان حوار بين ذكر الايال او غفر الايائل الظبي والظبيه ممثله للعروسه، ودعوه للانطلاق والحب والخروج بره في الطبيعه والتمتع بالشركه مع الله. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسده الكروم لان كرومنا قد اقعلت. هي خرجت، الظبيه خرجت بعد الالحاح ده، النفس الحلوة دي طلعت بقى تتمتع بربنا. فربنا بيقول الحرس اللي معاه قال لهم روحوا بقى ايه امسكوا لنا الثعالب الصغيرة اللي بتبوظ الكرم، انا عاوز افرج عروستي على الكروم التي اقعلت. انا قلت لها تعالي افرجك على التين الاثمر والكروم اللي ريحتها حلوة، فروحوا بسرعة امسكوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار. هما طبعا ماسكين الكبار من بدري، انما في ثعالب صغيره، والثعالب الصغيره اصلا ممكن ما تبانش، فتدخل كده تزرق من سور الجنينه وتقعد تاكل بقى، تنتش كده يمين وشمال تبوظ الكرم. اللي بيكلم هنا العريس، وبيكلم مين؟ خذوا لنا، ده بيكلم بلسانه هو وخطيبته وعروسته هو النفس البشرية. يعني شهوة مشتركة من المسيح له كل المجد ومن النفس اللي بتعشق ربنا ان كل خطية صغيرة تتشال وان كل ثعلب صغير بينكد علينا الحياة بيضيع علينا روعة الحياة مع ربنا يتمسك ونرميه بعيد. مين هم الثعالب الصغار؟ وتلاحظوا كرر الثعالب الصغار. التكرار هنا من كتر ما يعني زعلان منهم وعاوزهم يتمسكوا ومن أهمية السؤال والإلحاح فيه. خذوا لنا الثعالب الصغار. الثعالب الصغار إشارة إلى حاجتين كبار. إذا كان المقصود بالعروسة الكنيسة تبقى الثعالب الصغار هي البدع اللي بتبتدي صغيرة، فكرة تبدو كده بريئة وتطلع مش بريئة وتبقى عاوزة تنخر في جسم الكنيسة. ثعالب صغار زي فكرة ايه؟ في الكنيسة الاولى الجماعة المسيحيين الاوائل اللي من اصل يهودي بدافع من الفريسية القديمة قالوا لازم كل مسيحي يختتن. مش الختان وصية ربنا لابونا ابراهيم فيها ايه لما يختتن؟ شكل الكلام كويس، انما بعد كده بقت مشكلة ضخمة. ليه؟ اذا كان الختان شرط قبل المعمودية او شرط لقبول الايمان باظت الحكاية، لان الجماعة الامميين مش عاوزين يختنوا. في نفس الوقت ما قيمة الختان؟ والختان جاب في ديله السبت، والسبت جاب في ديله الذبيحة الحيوانية بتاعت اليهود. بقت في مشكلة في الكنيسة الاولى، لازم نختتن ولا لا؟ السبت مهم ولا مش مهم؟ الكنيسة وقفت وقالت لا، خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم. هاتوا الفكرة دي بقى نحرقها. الفكرة دي مرفوضة. لا يثقل على الراجعين من الأمم، لا يتقال لهم سبت ولا ختان ولا فرائض ولا ذبائح حيوانية، الحاجات دي بطلت. إنما يتوصوا يعيشوا حياة مقدسة ويدخلوا من باب الإيمان والمعمودية والتوبة وخلاص. هنا الكنيسة خدت موقف، طلعت مثلا ثعلب تاني، ثعلب كده مكار يقول إيه؟ المسيح له المجد إله، لكنه مش قد الأب بالظبط، أقل منه شوية. ثعلب مكار، خذوا لنا الثعالب. ابتدت فكرة صغيرة على يد كاهن مصري اسمه أريوس، وابتدى ينشر أفكاره. الكنيسة وقفت وقالت لا، العريس بيقول خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم. وبقت في مجامع، وانتهت بمجمع نقيا وحرم أريوس، وبقت في صولات وجولات عشان نخلص من الثعالب اللي من النوع ده. إذن الثعالب الصغار هي الأفكار المكارة اللي تبتدي صغيرة بس تكبر، وتكبر على حساب الكنيسة وتاكل في جسم الكنيسة. فخذوا لنا، يعني يلا يا حرس الكنيسة، يا خدامها، يا قديسيها، يا أبرارها، حاسبوا من الثعالب الصغار. بالنسبة للنفس البشرية، إذا كانت العروسة هي النفس، العريس بيقول حاسبوا من الثعالب الصغار، إشارة إلى إيه؟ إلى الخطايا اللي الناس بتقول خطايا عادية، أو الناس تسميها خطايا صغيرة. الحقيقة الخطايا العادية دي أو الخطايا الصغيرة دي مفسدة للكروم. يعني يقول لك زلة لسان، هو شايفها حاجة صغيرة؟ طب مين قال بقى؟ طب ده زلة اللسان دي ممكن توقع الناس في بعض، وتجيب عداوة، وتجيب كراهية، وتجيب خصام، وتجيب شغلانة، وتبقى الحكاية اللي ايه؟ زلة لسان. ممكن تعلب صغير نظرة الواحد يتساهل فيها، زي داود لما نظر إلى امرأة واشتهاها انتهت بكارثة وتأديبات صعبة وشغلانة. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم. اوعى تستقل وتقول دي خطايا عادية، دي كذبة بيضة، دي علاقة يعني بريئة وهي مش بريئة، ده مجرد كلام وحكاوي وهو إدانة ونميمة. لا، خذوا لنا الثعالب الصغار. في واحد يتعصب ويتخانق وممكن يرزع في الكلام كده ويبقى لسانه تقيل وبعدين يقول معلش أنا عصبي. لا، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم. هتصلي ازاي طيب؟ الكرم يفسد من الحاجات دي. الكرم يحتاج إلى رعاية مكثفة، أي ثعلب صغير يبوظه. الحياة الروحية تحتاج إلى عناية فائقة، لو سبت خطية واحدة صغيرة ترعى تبوظ لك كل اللي انت بتعمله. شوية سوء تفاهم تسيبهم في قلبك ممكن يبوظوا علاقتك بربنا. شوية كلام فاضي، كلام بطال يبوظوا علاقتك بربنا. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. اللي فرحان بنعمة ربنا خايف عليها، اللي حاسس بعز القرب من ربنا بيخاف يتسرق منه العز ده، فبتبقى عنيف راسه، مش عاوز حاجة صغيرة تبدو في نظر الناس انها صغيرة لكنها تهد الدنيا. ربنا يسوع له المجد قال مثلا عن هيرودس: قولوا لهذا الثعلب، لأن هيرودس مكار، فقال لهم قولوا لهذا الثعلب. ربنا كان بيستخدم كلمة ثعلب عشان يفكرنا ان في ناس كلامها شكله كويس لكن ده مكر، ده دهاء. مرة ربنا يسوع له المجد يقول للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. يعني إيه؟ يعني في قلبك ممكن يكون الثعالب لها أماكن، إنما المسيح له المجد مش عارف يبات في قلبك. ليه؟ لأن في ثعالب في قلبك، في شوية أفكار كده مش حلوة بيتة جواك، يجي ربنا يسوع يحط رأسه عشان ينام ويرتاح في قلبك ما عرفش ارتاح. ليه؟ لأن للثعالب أوجرة جواك، ولطيور السماء أفكار الذات والكبرياء اللي بتطير دي أوكار. لا حاسب، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. خليك خايف على النبتة الحلوة اللي في حياتك، على العلاقة اللي بينك وبين ربنا. أغلى حاجة في العمر هي حياتك مع ربنا، خليك خايف عليها. الكرمة دي اللي ربنا غرسها بإيده وسقاها بدمه، خلاص نفسك، ده حاجة غالية قوي، فخاف عليه من التعالب. طبعا هما بيسمعوا الكلام، الحرس العساكر دول إن كانوا ملايكة ولا أبرار وقديسين، جريوا بقى إيه ينظفوا الكرمة عشان ما يسيبوش ولا ثعلب صغير. مع النقاوة دي، مع الحرص والتدقيق ان ما يبقاش في ثعلب صغير، فيش خطية ولو صغيرة، الانسان يتمتع بالتكريس، يتمتع بعشرة ربنا. فتقوم العروسة تقول ايه: حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسن. يبقى النفس هنا سمعت لصوت ربنا وخرجت وراه وثابت الدنيا والراحة، وبعدين استجابت لطلب التنقية اللي هو الثعالب الصغار كلها اتشالت، فبقاش فيه الحاجات الصغيرة اللي بتضيع بهجة ربنا، بهجة الحياة معاه. فالإنسان بعد ده كله يحس انه فرحان بربنا: حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. هنا حبيبي لي دي زي زواج روحي، لأنه مين يقول حبيبي لي وأنا له؟ هذا التملك أو الإملاك ده زي عهد أو عقد بين زوج وزوجته. فالعروسة بتقول هو كله بقى بتاعي وأنا كلي بقيت بتاعته، هو كله لي، حبيبي لي. مين يقدر يقول الكلمة دي؟ يقدر يقولها اللي حريص أنه يدي كل حياته لربنا. على قد ما الإنسان يحب ربنا من كل قلب، من كل فكر، من كل نفس، من كل قدرته، على قد ما يقول هو كمان ليا، مش أنا بس اللي ليه، هو اللي ليا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، هو قدم جسده ذبيحة ليا، أنا أقل حاجة أقدم جسدي ذبيحة ليه. هو مفيش حاجة شغلاء أدي وانا كمان مفيش حاجة شغلاني زيه، حبيبي لي وانا له. لو فكرنا قد ايه ربنا مشغول بينا صدقوني نخجل من انفسنا. ربنا ده كبير قوي واحنا صغيرين قوي، وشغلينه قوي، طب ده أقل حاجة إن احنا ننشغل بيه طول الوقت، ده حقه، ده احنا الصغيرين. حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن، رجعت تبص على عرسها كراعي، عاوز تقول له أنا زي الخروف برضه، أنا محتاج تسوقني، أنا عمري ما هبصلك كده واتسوى بيك، لا مش معنى إن أنت اخترتني عروسة ليك أنا هصدق بقى وابقى افتكر نفسي حاجة، أنت هتفضل راعية، الرب لي راعٍ، وأنا خروفك الضال اللي خرجت تجيبه. أنت مفيش أحلى منك بين السوسن، يعني كل الجمال كوم وأنت جمالك كوم تاني. لو كل حاجة حلوة حواليا أحلى ما فيها هو حضورك أنت يا رب. إلى أن يفيح النهار وتنهضم الظلال ارجع واشبه يا حبيب الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. إيه حكاية يفيح النهار وتنهزم الظلال؟ النهار لما يطلع يبقى له زي ريحة كده في الجبال اللي كلها ورد، الندى مع الورد على الفجر كده ممكن تحس ان في ريحة حلوة يسموها ريحة النهار فاحت، او نور النهار مريح للنفس، والضلمة دايما تضايق الواحد نفسيا، فالنفس عايشة بعيد عن ربنا كأنها في ظلام، فبتقول له امتى يا رب يفيح النهار، امتى يطلع علي النور، امتى تنهزم الظلال. وده المعنى عميق قوي، ليه؟ لان الكتاب المقدس بيوصف حياتنا على الارض ظل للامور العتيدة، ظل للخيرات القادمة. يعني النهاردة احنا ضايقين عشرة ربنا، قريبين من ربنا، بس دي الضلة، دي مش كل الحقيقة، ده احنا في ظلة الحقيقة، ده الحقيقة أجمل من كده كتير، ده حضور ربنا في السماء أحلى وأحلى من كده كتير. إحنا يدوب في الظل، يعني إحنا بندوق بس كده زي عربون للحياة الأبدية. فتنهزم الظلال يعني تسيب الظلة وتدخل في الحقيقة بقى. يعني في العهد القديم كان مثلا الهيكل وخيمة الاجتماع يسموهم ظل الأمور القادمة، يعني ما كانوش هم في ذاتهم الهدف، كانوا بيشاوروا على فكرة الله وسط شعبه، كانت عهد جديد وكانت في الحياة الأبدية بعد كده. فالنفس كل ما تشبع بربنا وتفرح بيه وتحس بالأمان معاه تقول له ده كمان لسه بدري على السماء، ده السماء أحلى من كده كتير قوي. امتى يا رب يفيح النهار وتنهزم الظلال؟ امتى نور الأبدية يطلع وكل الظلمة اللي في حياتي دي واللي حواليا تنتهي تماما؟ الإنسان لما يقرب من ربنا ما يطيقش الظلمة بعد كده. معلمنا بطرس مثلا يقول في رسالته الثانية أن النور ينفجر، يقول إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، لما بيقول انتبهوا للكلمة النبوية وهي أثبت، لأن أنتوا لو انتبهتوا لكلمة الكتاب المقدس ينفجر النهار في قلبكم ويطلع كوكب الصبح اللي هو المسيح له المجد في قلوبكم. لما الواحد يشبع بكلمة ربنا زي اللي ولع النور، نور النور، فيحس ايه ده الارتياح ده، ده انا كنت في ظلمة، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ده انا كنت عايش زي التايه قبل كلام ربنا. هنا يفيح النهار وتنهزم الظلال، كل الحياة القديمة اللي ظل الموت راحت لحالها. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ أنت معي. الوضع اختلف. فالنفس على قد ما تفرح بالصلاة وتتعزى بحضور ربنا على قد ما يزيد اشتياقها للسماء، وعشان كده محدش بيشتاق للحياة الأبدية إلا اللي ده عربونها على الأرض. أكتر واحد يشتاق إنه يسيب الدنيا هو اللي ده حلاوة الصلاة وده عشرة ربنا والقعدة مع ربنا، وعرف يوصل لكلمة حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن، فيقول متى يفيح النهار وتنهزم الظلال؟ امتى؟ معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية برضو قال حاجة شبه كده، قال إن الظلام ده لازم يتكسر، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لأنها الآن ساعة قربنا على الفجر، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ارجع واشبه يا حبيبي الضبي، يعني إيه؟ اللي يدوق إحساس الحرية بتاع ربنا. وإحنا قلنا فكركم المرة اللي فاتت أن الضبي أو الإيل في صفتين جمال قوي، صفة النظر البعيد وصفة الخفة والجري، وصفة ثالثة كمان أنه يأكل الحيات ويشرب مية كتير. فارجع واشبه يا حبيب الظبي، خليك أنت يا رب في حياتي داي الظبي وأنا ظبية. علمني أبص بعينيك وأشوف السماء، علمني أجري زيك ونط كده وهف على الجبال طافرا على الجبال ورجلي ما تمسكش في الأرض خالص. علمني أدوس على الحياة والعقارب وأكل السم وأشرب وراه مية، مية الروح القدس وما يضرنيش. علمني أكون زيك. فلما بتقول له أرجع واشبه الظبي، كأنها بتتمنى تقول له نفسي أبقى شبهك، نفسي أشوفك أنت الظبي الجميل غفر الأيائل المنتصر اللي بتنط من جبل لجبل وأنا بجري وراك وتمثل بجمالك. ارجع واشبه يا حبيب الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. الجبال المشعبة إشارة إلى كل ما يعترض النفس في طريق الحياة الأبدية، جبل المشغوليات، جبل الأمراض، جبل المشاكل، جبل الهموم، جبل الشغل، جبل الشهوات، هي جبال مشعبة. إنما الظبي بينط من جبل لجبل لجبل عشان يجري. فبتقول له خليني أجري كده فوق الجبال دي كلها عشان أتمتع بحرية ما دقتهاش قبل كده. كأن إصحاح 2 ده كان عرض الارتباط والاقتران بين الظبي أو العريس أو ربنا يسوع له المجد، وبين الظبية أو العروس أو النفس البشرية أو الكنيسة. إصحاح 3: في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي، طلبته فما وجدته. هي كطفلة أو كظبية اعتادت أنها تنام في حضن عريسها أو أبوها أو راعيها. نفس متعودة أنها بتصلي طول الوقت، ولما بتنام بتكمل صلاة وهي نايمة، مخها كله تسبيح وألحان وصلاة يسوع وأفكار روحية، نفس متعودة على كده. فكأنها جوه النوم مكملة صلاة. في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي، طلبته فما وجدته. كأن دي حالة بقى إيه؟ مش معتادة، حاجة كده تضايق. طلبته فما وجدته معناه كل ما كانت تطلبه كانت بتلاقيه، لأن وعد ربنا يسوع أطلبه تجده. فهنا لما يقول طلبته فما وجدته يعني المعتاد ما حصلش. جيت أصلي حاسس مش عارف أصلي، جيت أطلب ربنا حاسه بعيد مش بيسمع، جيت أحس بالتسبيح والفرح بتاع كل ليلة مش لاقي فرح وتسبيح. كأن النفس اللي اتدلعت على وعاشت في حب ربنا ما تقدرش تنام وهي مش فرحانة بربنا. واحد متعود يصلي كتير ويفرح ويبقى نايم زي الطفل كده في حجر أمه، فمش قادر ينام وهو مش لاقي السلام والفرح بتاع كل ليلة. في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. وريجانوس قال أصل أنتوا نسيتوا في الأول كانت بتقول سريرنا أخضر، الظهر ما نامتش على السرير الأخضر، نامت على سرير تاني. السرير الأخضر إشارة إلى الارتباط بالمسيح له المجد، إنما هنا على فراشي كده بدون وصف من غير أخضر كأنه إيه؟ سرير عادي. يعني اللي يغرق في الجسديات أكل وشرب ونوم يجي يطلب ربنا يلاقيه بعيد. لما واحد يكون واكل أكلة تقيلة ويجي يصلي ما يعرفش يصلي، لما واحد ينام نوم تقيل يلاقي فين الصلاة مش عارف يطلع يحس بربنا زي الأول. ليه؟ لأنه جسده تقل، والجسد لما يتقل يعطل الروح، جسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد. إنما لأنها متعلقة بعريسها ما عجبهاش الوضع، طلبته فما وجدته إني أقوم. ميزة بقى العروسة الحلوة هنا أنها لا تحتمل الفتور. ساعات الواحد فينا يجي له حالة فتور، مش مستطعم الصلاة، مش عارف يحس بربنا، مش عارف يطلع آية حلوة يشبع بيها، مش عارف يلاقي ربنا زي الأول. لو الواحد متعود على عشرة ربنا ما يبقاش مستحمل الوضع كده أبدا، فيقوم بسرعة يعمل أي حاجة لأنه مش طايق نفسه. إزاي؟ إزاي مش لاقيه؟ عايش من غيره إزاي؟ ده زي النفس اللي باخده. إني أقوم وأطوف في المدينة، في الأسواق، في الشوارع، بقت بتجري زي المجنونة، عاوزة تلاقيه بأي ثمن، لأنها مش متعودة إنه يبعد، خلاص ده ارتبطوا ببعض. فهي لما لقت نفسها لوحدها مش طايقة الإحساس الجديد ده، مش مستحملة، أنت زعلت ولا إيه يا رب؟ أنت بعدت ولا إيه يا رب؟ ده أنا كنت لسه بقول أنا لحبيبي وحبيبي ليه، وأنا حسدوني الشياطين ولا إيه؟ طلبت من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. إني أقوم وأطوف في المدينة، في الأسواق، في الشوارع، أطلب من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. الحكاية طولت. النفس جريت في الشوارع وفي السوق، يعني إيه؟ يعني النفس طلعت تدور على ربنا وسط الناس، وسط الزحمة. يمكن تلاقي حد يقول لها فين ربنا؟ لا، مش هتلاقيه وسط الناس والزحمة. وجدني الحرس الطائف في المدينة. لا، قلت الحرس، الحرس دول بتوعه، ما هو عرسها هو الملك، دول الحرس بتوعه. فقلت أرأيتم من تحب نفسي؟ قالت لهم شفتوا حبيبي فين؟ الزهر سكتوا. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي، فأمسكته ولم أرخيه. أول فكرة مهمة هنا، لا تقبل حالة الفتور، لا ترضى أنه يستمر وضع طلبته فما وجدته، ما تقبلهاش، ما تنامش. إزاي تصلي وما تلاقيش ربنا بيرد عليك؟ خلاص ما تطلعش من الصلاة، قل له لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني، أنت معودني على غير كده، أنت معودني كل ما صلي ترد عليه، معودني كل ما صلي أحس بيك واتمتع بيك، ليه المرة دي كده؟ طلبت فما وجدت. قوم، إني أقوم وأطوف في المدينة، في الأسواق، في الشوارع. خلي شغلك الشاغل إنك تجد من تحبه. واحد بيدور على ربنا في السوق، في الشوارع، في المدينة، يعني بيدور على ربنا طول اليوم، بيدور على ربنا حتى وسط المشغوليات. واحد هو سايق عربيته بيكلم ربنا، واحد وسط شغله بيكلم ربنا، واحد وسط الناس والزحمة بيكلم ربنا. لأن طلبت من تحب نفسي، هو أنا هستنى لما أروح البيت وأقفل على نفسي المخدع وأكلمه؟ أنا أكلمه من دلوقتي. هستنى يوم القداس لما أقف قصاده؟ أنا طول اليوم بكلمه. طلبت من تحب نفسي. ربنا أحيانا زي العريس كده اللي يحب أن يبقى غالي، فلما يلاقي بداية تكاسل من النفس، دلع، يبعد شوي عشان النفس تحس بالخوف انها مش طايلة عريسها زي الاول. عشان كده يقول لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة اجمعك. لما ربنا يلاقي الواحد فينا ابتدى يتدلع، يحرمه من التعزيات اللي كان بيدهاله، ما يحسسوش بالراحة اللي كان عدت عليه قبل كده، بالمعاني الجميلة والعمق اللي داقه قبل كده. يقول له ما انت نايم في الخط، لان البداية ايه؟ في الليل على فراشي، حالة نوم، حالة ضلمة، حالة كسل، حالة فطور. قال له لا خلاص، انا هسيبك بقى لما تحس بقيمة اللي كان معاك. انا عاوزك تجري وراي زي الاول، عاوزك تعرف قيمة الصلاة زي الاول، عاوزك تعرف ان كل حاجة تمشي كوم واحساسك بيدكم تاني اغلى من اي حاجة. في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. إني أقوم وأطوف في المدينة، في الأسواق، في الشوارع، أطلب من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. تاني مرة طلبت فما وجدت. ثالث مرة وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحب نفسي؟ كأن الإجابة إيه برضو؟ طلبت فما وجدت. من هنا واحد من القديسين فسرها وقال إيه؟ إذا كانت العروس دي الكنيسة، الكنيسة عمالة تقول أنا مش لاقياه مرة ومرتين وعلى ثالث مرة ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. فقالوا أن الكنيسة اللي هي العروس لما نام العريس على الصليب بقت بتطلبه بجنون، فين حبيبي؟ أين ذهب؟ دخل القبر، سابني في الدنيا لوحدي، طلبت من تحب نفسي، طلبت فما وجدت. إنما هي يوم واثنين وفي الثالث أمسكت ولم أرخي، أمن الموت. فشبهوها بأن الحالة دي حالة الرعب والقلق اللي حصلت للعروسة لأن عريسها نام على الصليب، لأن عريسها بقى دخلوا القبر فبقت مش لاقياه، وكأن الليل كئيب. في الليل حصلت الحكاية دي، كأن الضلمة انتصرت وبعدين طلع بقى فجر القيامة والنور. أمسكته ولم أرخيه. أمسكته دي تفكرنا لما قيل عن المريمتين في آخر إنجيل متى، أمسكت قدميه أول ما شافت المسيح قايم من الموت وقال لهم روحوا بلغوا أخواتي بسرعة. من فرحتهم بي سجدوا للأرض ومسكوا رجليه، بصوها كده مش مصدقين الفرح، مش عاوزين يسيبوه، لأنه كانوا اتحرموا منه يومين كاملين مش شايفينه. وجدني الحرس الطائف في المدينة. الحرس ده إشارة إلى الناس بتوع ربنا. فقلت أرأيتم من تحب نفسي؟ يبقى النفس الأول تحاول تصلي قد لا تجد رد سريع، تقوم تدور على ربنا في الأحداث وسط الدوشة وتحاول تكمل الصلاة مش طايلة ربنا، تقوم تجري على الآباء الروحيين الحرس الطائف في المدينة. يبقى آخر خطوة لما الواحد يحس بفتور مش عارف يكسره، يجاهد في الصلاة مش عارف يطلع من الفتور، في الدنيا عاوز يشوف ربنا في كل حاجة مش عارف يشوفه ويحس بيه، يجري على الحرس الطائف يقول لهم أرأيتم من تحب نفسي؟ تقول له أب اعترافك مش عارف أصلي زي الأول، مش حاسس بربنا زي الأول، مش عارف أحبه زي الناس اللي حبيته كويس. هنا خلاص كده أنت قربت قوي. فما جاوزتهم إلا قليلا، يعني مجرد جلسة الاعتراف دي والتلمذة الحلوة للحرس الطائف اللي عارفين سكته دول ناس ودول رجالته، ما جاوزتهم إلا قليلا. برضو قالوا فيها الآباء ما تخليش علاقتك بربنا بس من خلال الناس، لازم تطلع من جلسة الاعتراف تدخل على الكنيسة لوحدك ولا تدخل على مخدعك وتتجاوز حتى الجلسة في حضور الآباء والمعلمين وتاخد الكلام لنفسك وتقعد لوحدك. جاوزهم قليلا، جاوزتهم قليلا يعني ايه؟ خد خطوة واحدة بعد كده، بعد ما تعترف وبعد ما تتلمز وبعد ما تغتني بالكلام ده ادخل بقى ايه قليلا الى العمق، خد خطوة لوحدك، اقفل على نفسك، ركز مع ربنا، ساعتها هتلاقيه بسهولة. ما جاوزتهم الا قليلا، يعني مش هتعمل مجهود كبير عشان تلاقي ربنا بعد تلمذة حلو، بأقل مجهود هتطوله. لو اتلمذت صح ولو سألت على ربنا بشغف وباهتمام وبغيرة بأقل مجهود هتلاقيه قريب ليك وطوله زي الأول. ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. أنا مش عارف ليه دلوقتي بقى اسمه من تحب نفسي. واحد يقول طب هي ليه مش بتقول الظبي ولا الملك ولا الراعي ولا العريس اللي هي الأسماء اللي جت قبل كده؟ ساعات النفس من إعجابها بربنا تبقى مش عارفة تسميه إيه ولا إيه، تقول له رب أنت ملكي وأنت إلهي وأنت راعية وأنت فدية وأنت مخلصي وأنت خالقي وأنت من تحب نفسي. أنا مش عارفة أوصفك بإيه ولا إيه ولا إيه، إنما الحاجة اللي أنا حاسسها أنت هو من تحب نفسي. أنت لا توصف لكن أنت تحس، فأنا مش عارف أقول لك أوصفك بإيه لكن عاوز أقول لك أنا بحبك، أنت من تحب نفسه. ربنا ساعات يبعد عن نفسه شوية عننا عشان نشتاق له وعشان نغير نرجع له، وعشان الواحد يبص على حياته كده يلاقيها ملهاش طعم من غير صلاة ومن غير حضور ربنا، يقوم بقى يغير كده ويهتم بنفسه شوية، يجتهد أكتر. الحاجة اللي بناخدها بالسهل ممكن تروح بالسهل، لما نتعب فيها شوية نمسك فيها أكتر. تقول العروسة بقى إيه؟ وجدت من تحب نفسي فأمسكته ولم أرخيه. لم أرخيه عند إيه؟ زي عارفين طفل كان تايه وبعدين لقى أبوه فمسك في جلبية أبوه وخايف، يا حبيبي خلاص ما حصلش حاجة، مش هسيبك تاني، خايفة توه تاني، أنا خايفة توه تاني. فأمسكت ولم أرخي، التعلق بقى بربنا لأنه تعلق بي فأنجيه. إمتى الواحد يمسك في ربنا ولا يرخي؟ لا يرخي، حالة الرخاوة، ما دي اللي بترجع الفطور تاني. أنت دقت الفطور وغلبه، دقت الكسل وغلبه، دقت البعد عن ربنا ومشاكله، امسك في ربنا ولا ترخيه، لا تدع الرخاوة تدخل قلبك، لأنه ملعون من يعمل عمل الرب رخاوة. لو أنت عارف قد إيه القعدة مع ربنا حلوة تبقى خايف تروح منك، خايف كلمة كده ولا كده تطفي الروح، لا مش عاوزين الروح ينطفي تاني، مش عاوزين نحزن روح الله، خليه مبسوط. أمسكت ولم أرخيه، هل الصلاة فيها رخاوة؟ هل الخدمة فيها رخاوة؟ هل العبادة فيها رخاوة؟ هل الواحد ابتدى يراعي نفسه زيادة ويكسل في الصوم ويكسل في الصلاة ويكسل في السجود ويكسل في العبادة؟ الرخاوة لا تمسك صيدا. يعني ايه؟ يعني لو دخلت في نوع من الرخاوة ما تصدش حاجة، ما تطلعش بحاجة. عاوز تطلع بحاجة، تكسب حاجة حلوة، خليك مجتهد، امسكه بايديك الاتنين، اتشعبط في ربنا جامد، خليك خايف على روحك. امسكته ولم ارخيه حتى ادخلت بيت امي. هنا تحس انه فعلا طفلة كانت تايهة، كانت مرعوبة، فمسكها بقى من جلابيته كده بتجره جر وخايفة يروح منها تاني، فبتشده على بيت الام الكنيسة. وحجرت من حبلت بي، قالت له مش هسيبك، انا قعدت لي يوم ولا اكتر ولا اقل تعذبة وانا مش طايلاك، ما كانش في اي حاجة ليها طعمه وانت بعيد، انا عاوزك قريب، مش عاوز احس بالاحساس ده تاني، مش عاوز اعيش الرعب اللي ترعبته ده وانت بعيد عني، ده كانوا الشياطين هلعبوا بي، فانا مش هسيبك تاني. ادخلت بيت امي وحجرت من حملت بي، البعض يقول القلب، يعني دخل جوه القلب واستقر، فبقى في سلام عجيب، وممكن نسميها الكنيسة انها تتمتع بعرسها جوه الكنيسة في مشاعر حب. ودخل العريس وارتاح، خلاص هي اللي مسكت فيه وعزماه على البيت، فدخل وحط رأسه ونام. قالت احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. دي اتقالت الإصحاح اللي فات عدد 7. كل لما ينام العريس وهي تحط راسها زي العيلة كده بين ايديه وتقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، تقول لهم هس مش عاوز صوت، انا كده مبسوطة قوي، خلوه نايم وخليني نايمة في حجره في حضنه، خلوه مرتاح وخليني مرتاحة معاه، محدش يقلقه لان انا الامان اللي انا فيه ده ما بطلوش بالساهل. لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. حالة السلام حلوة، لما الواحد يطلع من صلوة حلوة وعنده إحساس بسلام وفرح يبقى عاوز يقول للدنيا كلها هس، ما تطيروش شوية الصلاة اللي صلنا، ما يضيعوش علينا شوية الهدوء اللي خدناهم، ما تضيعوش علينا طعم السماء اللي لمسناه ده. لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، خلوه كده مبسوط وخلينا مبسوطين معاه. أو برضو زي ما قلناها المرة اللي فاتت في أصحاح 2، أنه حتى يشاء يقوم، هو نايم على الصليب وحين يشاء هيقوم، هينزل من على الخشب، إنما مش هينزل بطلبكم يا بنات أورشليم، يا بتوع اليهود اللي قالوا له انزل عن الخشبة اسمع لهمش، هو طلع على الخشبة بإرادته ومش هينزل، هو نزل على القبر ومن القبر بقى بالقيامة بعد كده. فلا تيقظنا الحبيب حتى يشاء، هو عارف بيعمل ايه، هو داخل يموت ويقوم من اجل خلاصنا، فما تصحوهوش قبل معاده، ما تقلقوش منامه، سيبوه هو عارف الوقت اللي بياخد كنيسته وتدفن معاه وياخدها تاني ويقوم بيها يصعد بيها للسماء. طبعا الحرص الجديد ده بتاع العروسة خلاها تبقى أجمل وأجمل. أي عريس يحس أن عروسته متعلقة بيه قوي وغالي قوي في عينيها تزداد جمال في عينيه. فهي في الأول كانت ملخبطة وكانت فقيرة وكانتش حاجة، وبعدين شبهها بالظبي وخرجت وراه وجريت وراه، وبعدين اتعلقت بيه ما بقتش عايشة قادرة تعيش من غيره. فبقى لما مسكته ولم ترخيه وأصرت أنها تريحه وتفرحه قال لها من هذه الطالعة من البرية؟ بقى العريس بيبص لها بإعجاب يقول لها إيه الجمال ده كله، ده أنت بقيتي أحلى وأحلى. أحلى بإيه؟ جهاد الصلاة وغلبة الفتور والعشق مع ربنا والساعات الطويلة في الجهاد يخلي الواحد أجمل في عينين ربنا، فيبص للنفس كده اللي بقى لها سنين بتجاهد عشان تدوق النعمة، وبقى لها سنين بتهرب، وبقى لها سنين تقول طلبت فما وجدته، يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. إيه الدخان ده؟ ده بخور الصلاة. النفس بقت جميلة في عينين ربنا لأنها بقت حياتها حياة صلاة. ربنا راصد ليك كمية الصلاة اللي صليتها والكلام الحلو اللي طلع من قلبك والتنهؤات والتأوهات اللي طلعت جواك ومحدش سمعها وسمعها، كل دي أعمدة من دخان تخلي منظرك جميل وانت بتقرب على ربنا. يقول من هذه الطالعة من البرية؟ البرية عن الدنيا ما فيهاش صلاة كتير، اللي بيحبوا ربنا مش كتير. برية هذا العالم قحط، الناس مشغولة بالفلوس وبالدنيا وبالمشاكل. كم واحد بيحب ربنا قوي من كل قلبه؟ فلما ربنا بيلاقي نفس متعلقة بيه قوي كده وبتجري وراه في كل حتة يقول مين اللي طالعة دي؟ مين الجميلة دي؟ الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، يعني كأن حياتها كلها عبارة عن صلاة. طبعا الكلام ده مثلا يتقال على أمنا العذراء وهي سايبة الدنيا كده، كل الملائكة يقولوا مين الجميلة اللي جاية دي؟ مين الملكة اللي داخل علينا دي؟ من هذه الطالعة من البرية؟ ستات العالم كله ما يجوش جنبها حاجة. ليه؟ لأنها أعمدة من دخان، حياتها كلها صلاة، حياتها كلها حب. معطرة بالمر واللبان، يعني مش بس دخان. لأ الواحد يقول لك دخان كده يعني مش حاجة حلوة، لا ده الدخان ريحته حلوة عشان كده ده البخور، لأن دخان معطر يبقى بخور. معطرة بالمر واللبان، يبقى النفس من كتر الصلاة من كتر الحضور الإلهي من كتر الالتصاق بالعريس من كتر التأمل في حياة ربنا يسوع من كتر الجري ورا ربنا في كل حتة بقت ريحة ربنا الحلو عليه. من الأول إصحاح سمعنا إنه إيه صرة المر حبيبي لي، يعني ريحته طلع عليه. وفي مجلسه أفاح مرديني رائحته، ريحته جت عليا فبقيت أنا كمان ريحتي حلوة، فبقت معطرة بالمر واللبان، يعني بقت كل حاجة في حياتها حلوة من كتر الصلاة والتوبة والجهاد. الواحد بتبقى عند ربنا ريحته حلوة، بيبقى غالي قوي عند ربنا، يبقى له كرامة عند ربنا، تبقى نفس لها دالة عند ربنا. وبكل أذرة التاجر، يعني كل حاجة غالية يبيعوها تجار الدنيا بقت في العروسة دي. تفكرنا بمثل الملكوت لما ربنا يسوع يقول يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة، فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه. كل أذرة التاجر يعني كل حاجة غالية في الدنيا اتباعت من أجل العريس، اتباعت الكرامة واتباعت الناس واتباعت الفلوس واتباعت المراكز كل أذرة التاجر مضى باع كل شيء واشتراها. النفس تزداد جمالا كل ما باعت من أجل عريسها كتير، كل ما سابت من أجل عريسها كتير. يقوم ربنا يسوع يبص على النفس يقول من هذه الطالعة من البرية؟ طالعة من البرية يعني ما بتقلدش الناس، مش بتتشبه ببقية الناس اللي ما لهمش ريحة حلوة وما فهمش صلاة وما فهمش روحانية. لا دي حاجة مختلفة، كم واحد لما يسيب الدنيا ويخرج من الدنيا كده في السماء يقولوا من هذه الطالعة من البرية؟ يعملوا كده في السماء إعلان يقولوا في شخصية مهمة جاية لنا من الأرض النهاردة. تكون شخصية بقى واحد زي أنبنطونيوس ولا ماري مرقس، يقولوا طالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. دي حياتنا في الآخر، ده مركزنا عند ربنا في الآخر. يبقى الجزء ده ورانا على قد حرص النفس أنها تطلب وتجد، ولا تقبل إلا أن تجد عرسها، ولا ترتاح إلا في حضن عرسها، وتمسكه ولا ترخيه، وتدخله بيت الأم وتتمتع بأحضانه، وتبقى حياتها كلها وتدور حوالين الموضوع ده، تمتلئ بريحة حلوة وتكمل حياتها وغربتها بسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.